فحديثنا لا يزال موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة التوبة. ووقفت معكم في اللقاء الأخير عند قول الحق تبارك وتعالى وهو يحكي عن المنافقين الذين بنوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذا المسجد الذي أريد به أن يكون معقلا للكفر، والذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقوم فيه أبدا، والذي بين ربنا تبارك وتعالى أن المسجد الذي يبنى من أول لحظة طاعة لله تبارك وتعالى ولكي يعلى فيه دين الله تبارك وتعالى وكلمته خير من هذا البناء الذي بني لكي يكاد به دين الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أهل الشك، أهل النفاق، سيظل هذا البنيان الذي بنوه ريبة وشكا في دين الله ينغص عليهم ويملأ قلوبهم بالشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي دين الله، إلى أن تتقطع هذه القلوب، إما أن تتقطع ندما وأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من التقطع فبذلك يتوب إلى الله تبارك وتعالى، أو تتقطع بالموت، إذن فلا يزال الشك فيها إلى أن يموت أصحابها، لأنهم أشربوا النفاق في قلوبهم. وتخيل معي حينما قال ربنا تبارك وتعالى عن اليهود: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشرب القلب بحب غير الله، مثل السفنجة، الإسفنج لما تضع فيه شيء إلى أن تتشبع لا تقبل شيئا آخر، وإذا ما أردت أن تضيف إليه شيئا جديد لابد أن يتخلص من القديم أولا. فلن يدخل الإيمان في قلوب هؤلاء إلا إذا طردوا النفاق كله، كما أن الإيمان لم يدخل في قلوب الذين عبدوا العجل إلا إذا بعد أن يتخلصوا من عبادتهم وحبهم للعجل. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فإذن هناك عبادات وهناك معاصي من الممكن أن يتشربها القلب فيدمنها، فلا سبيل لهذا القلب إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى إلا بالتخلص من هذه العادات الدنيئة وهذه النيات الخبيثة، ثم بعد ذلك يكون القلب صالحا لاستقبال الخير. أما وفيه دخن وفيه شهوات وفيه شبهات وفيه ابتداع، مهما أدخلت عليه من حق يكون مشوشا. فإذا لابد أن يتخلص القلب أولا مما فيه من الصفات الدنيئة، من الحقد، من الحسد، من النفاق، من الرياء، من كل هذه العادات، ثم إذا بعد ذلك إذا أشربته حقا قبل هذا الحق. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم بأحوالهم وبما يصلحهم وبما هم فيه، حكيم في أقواله في أفعاله في مقاديره. إذن حينما تأتي صفة الحكمة من الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الله حكيم فيما أمر وفيما نهى وفيما فعل وفيما قدر، فكل شيء يأتيك منه بحكمة جل وعلا. لو أمرك بفعل شيء ففي هذا الفعل الحكمة والخير لك، لو نهاك عن فعل شيء ما نهاك عنه إلا لأن شرا فيه، ولو قدر عليك أو لو قدر لك خيرا فبعلم منه أن الخير سينفعك، ولو قدر عليك شرا فبعلم منه أن هذا الشر قد تغتسل به أو بسببه من ذنوبك ومن خطاياك أو ليرفع به من درجتك. كل أقداره، كل أفعاله، كل أقواله جل وعلا فيها الحكمة. ولذلك قلت لكم سابقا هناك كلمات قد نطلقها أحيانا بألسنتنا وفيها خطورة شديدة على ديننا، مثل كلمة مثلا، مثال لما يشوف مثلا الناس يعني واحد شكله مثلا ليس جميلا وعنده أموال، أو ليس متعلما وعنده أموال وعنده كذا وكذا، فيقول مثلا شوف يعطي الحلق اللي بلودان. هذه الكلمة كفر، أنتم ما تخلوا يعني ما تنتبهوا إليها. معنى يعطي الحلق للي بلودان يعني أعطاه بغير حكمة، هذا معنى، يعني أعطى الحلق لواحد ما عنده ودان، يعني ما علم أنه ليس له أذن فأعطاه حلقا. انتبه خطورة الكلمة، خاصة هذه تأتي يعني تأتي دائما على لسان النساء. شوف واحدة كده مثلا يعني في على حسب مقياسهم مش جميلة مثلا، واخدة واحد مثلا تاجر كبير وعنده كذا وعنده خدم، تقول شوف شوف يعطي الحلق اللي بلودة، وكأنها يعني استكثرت العطاء على أختها، استكثرت العطاء الرباني لأختها، وظنت أنها هي الأحق بهذا العطاء، هي أجمل وهي من عائلة وهي كذا وهي كذا وهي كذا. هذا خطأ كبير، هذه المقولة قد تصل بالإنسان إلا إذا تعمدها، إذا تعمدها إلى الكفر، لأنها قدح في حكمة الله تبارك وتعالى. وأعمال الله، أقواله جل وعلا وأفعاله وتقديراته كلها حكمة، فافهم ذلك جيدا، ما أعطى إلا لحكمة. وإذا رأيت أحدا قد أعطاه الله وأنت تراه مثلا في غيه في عصيانه في كذا، إياك أن تعترض على العطاء، فحسبك أن الله قد أعطاك ما هو خير مما أعطاه، أعطاك الإيمان، أعطاك أن تتوجه إليه، أعطاك أن تلجأ إليه، أن تلوذ بجنابه، أن تستغيث به، أن تجتمع هذا الجمع الطيب، هذا عطاء المفروض أنت تحسد عليه. أما عطاء الفجار فلا تحسدهم عليه، شايف واحد عنده سيارة فاخرة ولا عنده بيوت ويستخدم هذا كله في عصيان الله، كيف تحسده على ذلك؟ ده أنت تتأسى له وتحزن له وتدعو له، فهو في الحقيقة في مصيبة ولا يدري. ولذلك في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة، ليس الحسد الذي يتمنى صاحبه زوال النعمة من أخيه، إنما هذه الغبطة، يعني لا تغبط أحدا إلا إذا كان من شخصين أو من واحد أو واحد، إلا إذا كان واحدا من اثنين. رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، عنده مال وقاعد ينفق شمال ويمين ويعطي المجاهدين هنا يعطي المجاهدين هنا، ويعطي لنشر دين الله هنا، ويطبع أشرطة ويطبع كتب ويساعد الأرامل واليتامى وزوجات الشهداء يقول ايش يا اخي، ايش الرجل ده بيبعطر كده في ماله؟ هذا تحسده، بمعنى تغبطه وتتمنى ان يكون لك الذي عنده. ورجل آتاه الله الحكمة، وفي آية وفي حديث وفي رواية أخرى آتاه القرآن، فهو يقضي به بين الناس بالحق أو يقوم به آناء الليل وآناء النهار في بعض الروايات. إذا الرجل صاحب مال ينفق منه آناء الليل، ساعات من الليل وساعات من النهار، ورجل صاحب قرآن يتلو به أو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذان فقط اللذان ينبغي أن تغبطهما. أما إن رأيت إنسانا قد أعطاه الله المال واستغله في إذلال الخلق فلا تتمنى ما عنده، قل أعوذ بالله أن أكون مثل فلان. أو وجدت إنسانا قد آتاه الله علما ويتكبر به على الخلق ويتعالى على الخلق وكأنه ملك الجنة وعلم منزلته في الجنة، فهذا قل أعوذ بالله من هذا، هذا مرائي، هذا متعالى متكبر بعلمه. فإذا لا تتمنى نعمة عند الخلق إلا إذا رأيت هذه النعمة تقرب صاحبها من الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم. بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس، صنف يتعامل مع الله تبارك وتعالى كأنه لا يعلم ما في قلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا الصنف، انظر الصنف المقابل، هذا الصنف لا يريد إلا الدنيا، حتى إن أقبل على طاعة، إن أقبل على علم، إن أقبل على دين، إن أقبل على قرآن، حتى إن أقبل على جهاد لا يريد به إلا الدنيا. فجاء ربنا تبارك وتعالى بالصنف الآخر، وكأن لسان حال الآيات يريد أن يقول لنا: لن تنقطع الأرض من قائم لله بحجة أبدا. أرض الله، كون الله جل وعلا، لا ينقطع من أهل الحق، من أهل الإيمان، من الذين يبيعون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، من الذين يريدون أن يقتلوا في سبيل الله، من الذين يريدون أن يقتلوا أعداء الله، لن تنقطع الأرض منهم أبدا. فقال جل وعلا بعد الآية مباشرة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من الذي يشتري؟ الله جل وعلا. ما هي السلعة التي يشتريها؟ سلعة يملكها، هي ملكه، النفس والمال. ولذلك روي عن أبي بكر لما نزلت هذه الآية بكى وقال: أنفس هو بارئها، خالقها يعني فاطرها، وأموال هو واهبها، أفبعد ذلك يشتريها بالجنة؟ ربحت الصفقة، ربحت الصفقة. يعني تخيل معي ولله المثل الأعلى، تاجر يجي يقول لك: تعال يا أخي أنا بغيتك تنزل السوق وتتاجر. يقول له: أنا ما عندي رأس مال. قال: أنا بعطيك سلعة قيمتها 100,000، حطها في محلك وبعدين بشوف لك مشتري، وبعد يومين ثلاثة يبعث لك مشتري من طرفه ويقول لك: أنا بشتريها منك 150,000. شو هذا مثلا؟ أو بمليون. يبقى هو اللي أعطيك السلعة، هو يشتريها ويربحك. طب ما كان خلاها في مخازنه وباعه والربح دخله عنده هو. إيش تقول عن هذا الرجل؟ حاجة من اثنين، يا إما تقول رجل مخبول، إما تقول رجل يريد أن يساعدني، رجل في غاية الكرم. لله المثل الأعلى، وهبنا الحياة ووهبنا الأموال، وبعد ذلك يقول لنا: إن قدمتم هذه الأموال التي هي ملكي، وإن قدمتم هذه الأنفس التي هي ملكي، لو قدمتموها لي أشتريها منكم وأعطيكم بدلا منها جنات عرضها السماوات والأرض. إله عظيم، ما أكرمه. لكن الناس يمرون على الآيات بغفلة وبعدم تدبر، ما يفكر الإنسان في الآية. إيش اللي بيشتري؟ مين اللي بيشتري؟ صفقة عجيبة. السلعة المباعة ملك لله جل وعلا، الذي يبيع هو المؤمن، الذي يشتري هو رب السماوات والأرض. الثمن جنة عرضها السماوات والأرض، النعيم فيها لا يقاس بنعيم الأرض أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النعيم فيها سرمدي أبدي، بينما نعيم الدنيا إما أن تتركه وإما أن يتركك، بل ممكن تكون عندك تملك كل نعيم الدنيا ولا تمتع به في حياتك. يصيب أعاذنا الله وإياك، يصيب الإنسان بمرض ويكون من الأثرياء، وممكن يعمل سفرة كبيرة يعزم فيها كبراء القوم، ولكن محرم عليه أن يأكل كذا وكذا 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 وكذا، فقط يأكل كذا وكذا وكذا وكذا. ولو يعني أخذته نفسه الأمارة بالسوء وأكل شيء من المحظورات، من قائمة المحظورات المحظورة عليه طبيا، يمكن يبيت الليل يعوي ولا يستطيع أن ينام. هذا إنسان ممكن يكون ممتع عند الدنيا وملكها، ولكن حرم التمتع بها. فتحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقى فيك إيمانا، أن أبقى فيك صحة عافية. كثير من الناس لا يدركون نعمة الله تبارك وتعالى في العافية. العافية أن تكون بصحة، تأكل أي شيء، لا تتألم. إذا أردت أن تعرف مقدار الصحة فاذهب إلى المستشفى بدون ما يكون لك مريض، اذهب كده طالع المرضى حتى تستشعر بنعمة الله تبارك وتعالى. كل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لما زرنا أخانا أحمد بلال، أخو الأخ خالد بلال، في الليلة التي قبض فيها، سبحان الله، جثة نائمة لا حول لها ولا قوة، لا يدري ما حوله، في غيبوبة تامة، خراطيم للتنفس وخراطيم لإخراج البلغم وخراطيم سبحان الله، ما قيمة لو كان هذا الإنسان يملك الدنيا بأسرها، ما قيمة ذلك عنده؟ لا شيء، لا شيء. أعظم نعمة بعد الهداية العافية، نعمة الصحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. أتدري ما معنى المغبون؟ المغبون الذي يبيع بسعر أقل، يعني راجل تاجر كده ما يعرفش السوق، نزل بسلعته وروح مقابله واحد يقول له أنا بشتريها منك كذا، يفرح هو مكسب بسيط فيها يروح بيعها، وبعدين يتضح إن كان ممكن يكسب الضعف. هذا المغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. كلنا في غبن في هاتين النعمتين، ولن ندرك الخسارة إلا عند الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة. فيتمنى الواحد لو استغل صحته في طاعة الله، في السعي لنصرة دين الله، في الحج، في العمرة، في مساعدة المساكين، في جمع تبرعات لأهل الحق، لأهل الجهاد. والفراغ سيندم كل إنسان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نستغل أوقاتنا في طاعة الله، سيندم على كل لحظة ضيعها في حياته الدنيا فيما لا ينفع، سنندم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا قبل أن نندم. إذن نعم عظيمة من عند الله تبارك وتعالى لا ندركها، أو نحن في غفلة عنها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. روى أهل السير لما في بيعة العقبة الكبرى، قال ابن رواحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا الشرط، هذه بنود البيعة. وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. شوف أنتم في بلدكم بتمنعوا أنفسكم من إيش؟ من غزو خارجي، من كذا من كذا، فتعاملوني معاملة أنفسكم. قال ابن رواحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن وفينا فما لنا؟ طب إيش اللي ناخده إحنا؟ هنعمل لك الكلام اللي أنت بتقوله ده، هنعبد ربك ولا نشرك به شيئا، وهنمنعك وننصرك مما ننصر منه أنفسنا. فإن وفينا فما لنا؟ قال: لكم الجنة. حاجة غيب، أمر غيبي، ما في عقد. طيب لو إحنا ملكنا بعد كده الدنيا، لنا نص ممالك الفرس ولنا نص ممالك الروم، ولا كيف نعمل؟ تبقى العملية معاك، يعني نبذل أرواحنا ومهجنا ونضيع أولادنا ونضيع تجارتنا في سبيل نصر دينك، وبعدين إيش للمقابل؟ قال: لكم الجنة. أمر غيبي، ما رأوه. قال ابن رواحة: ربحت الصفقة، لا نقيل، رضي الله عنه، لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نقيلك من هذا البيعة، من هذه البيعة ومن هذا العقد، ولا نستقيل، لا نطلب إقالة أبدا لحد ما نموت. عقد هؤلاء الرجال. ولذلك كان حبهم من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، كما ورد في الصحيحين: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. فالذي يكره أنصاريا فهو منافق. ومما لا شك فيه أن السابقين الأولين من المهاجرين في الدرجة أعظم من الأنصار. فالذي يبغض مهاجريا، والذي يبغض أحدا من السابقين الأولين الذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد من أهل مكة، فهو أشد نفاقا ممن يبغض الأنصار. ففهم ذلك جيدا. وإنما أقول ذلك لأني قبل ما أتيكم بعد صلاة الظهر جاءني واحد بشريط لعالم من علماء أهل الضلالة، من عالم من علماء الشيعة، يقول بالنص: لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على من لا يلعنهما. والله الذي لا إله إلا هو، أما الشريط ففيه كفريات، دعك من هذا. فأوردوا في الشريط هذا بلسان عالم من علماء أو ضال من الضالين منه، فيه أمور كفرية لا يشك فيها اثنان. منها يقول: وقف مروان بن الحكم على لسانه، يقول هو وقف مروان بن الحكم عليه لعنة الله، هذا كذا يقول هو، على منبر المدينة، منبر المسجد النبوي، وذكر وسب عليا عليه السلام، فخرجت يد من قبر النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليها: أتسب عليا وهو خلقك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ليش تنكرون على الأئمة أنهم يحيون الموتى؟ كيف تنكرون عليهم كذلك؟ الشريط موجود، لو حبيتوا نسمعكم إياه نسمعكم إياه. وقالوا: أبو الحسن لقي ميت في تابوت، فمحتارين من قتله، فركضوا برجله وقالوا: اطلع يا ميت أخبرني من قتلك. فصح الميت وقال له: قتلني فلان، رح نايم تاني مات. موجود كلام. وبعد ما يقول كده: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وين سيدنا محمد؟ انتوا كفرتوا بدينكم. اي سيدنا محمد عليه الصلاة؟ ده انتوا خليتوا علي فوق محمد وفوق ربنا. لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فاذا لما وفى بالبيعة قال: لا نقيل، ربحت الصفقة، لا نقيل ولا نستقيل. فكانت هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وروي عن الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ذكر ذلك وقال: يشتري أنفسا هو الذي خلقها، ويشتري أموالا هو الذي رزقها، ربحت الصفقة. فإذا تخيل معي هذا المعنى العظيم في كرم الله سبحانه وتعالى يرحمكم الله. إن الله اشترى، الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، ويدخل من يدخله الجنة بكرمه وبرحمته، ويدخل من يدخله النار بعدله جل وعلا. وإلا لو نظرت إلى أهل النار تجدهم يستحقون أكثر من النار، وإنما هو العدل من الله تبارك وتعالى. والحسنة عنده بعشر أمثالها أو يزيد، والسيئة عنده بمثلها أو يعفو. وجعل سلطانا لملك الحسنات على السيئات، أول ما تعمل سيئة يجي يهم على طول يكتبها، يقول له: انتظر لعله يستغفر. وانظر لو هممت بحسنة، انظر لكرم الكريم، لو هممت بحسنة ولم تعملها كتبت لك حسنة، فإذا عملتها كتبت لك عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا همت نفسك بسيئة لم تكتب، وإن استغفرت منها كتبت لك حسنة، وإذا عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، لا في سبيل راية ولا قومية ولا أرض ولا غيره، في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، يعني من أجل أنساب قومه ومن أجل عشيرته، أي ذلك في سبيل الله؟ فوضح النبي صلى الله عليه وسلم السبيل عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. غير هذا من أي راية ليس في سبيل الله. قتالك لتكون كلمة الله هي العليا، ليعلو دين الله. ولذلك في أحد لما حدثت النكسة الشديدة بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في جراحه والمسلمون في جراحاتهم وماكث النبي جنبه أبو بكر وعمر وطلحة الناس اللي ثبتت مع النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف أبو سفيان ينادي: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. شوف العملاقان بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، وكأن أبو سفيان يعلم أن هذا الدين ما دام فيه الثلاثة دول سيظل بريقه. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. هذا كلام أبو سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بأن يجيبوه. قال: أعلوا هبل. قال: ألا تجيبوه؟ يعني لما قال النبي مات قال لهم خلوه يتكلم، عمر مات، أبو بكر مات، قال لهم: ألا تجيبوه؟ أعلوا هبل. إعلاء لصنم، لإله يعبد من دون الله. فقال: ألا تجيبوه؟ قال: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: الله أعلى وأجل. قال: أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ أفيكم فلان؟ فقال عمر رضي الله عنه: قال: هؤلاء موجودون ويسمعونك يا عدو الله. قال: إني لا أصدقك يوم ببدر. فقال عمر: لا سواء. ما يستوي اليومين؟ اسمع الفقه. لا سواء اليوم هذا ببدر، يعني انتم هزمتونا مثل ما هزمناكم ببدر. لا، لا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أين المساواة هنا؟ ليس يوم ببدر. الميزان القسط يقول أن يوم الكفار ليس كيوم المسلمين، لأن قتل المسلمين في الجنة في أعلى عليين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما الجيف قتل الكفار وقتل المنافقين ومن يناوئهم فجيف في نار جهنم. إذن لا سواء. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك صبرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن آيات يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قد يقتلون ولا يقتلون فيكتب لهم الغلبة وانتصر، وقد يقتل ولا يقتل ولا يكون لهم النصر. كم قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه وما من موضع في جسده إلا وبه إما ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، ومع ذلك ما مات في ساحة الوغى، ما مات في ساحة القتال، مات على فراشه، وكان يحزن لذلك وقال: ها أنا ذا أموت كما تموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، دعا عليهم بالأرق والسهر. إذن فالجبان يموت في كل لحظة، والذي تعلقت نفسه بالآخرة وتعلق نفسه بالله تبارك وتعالى حي حتى ولو مات، يعلم أنه لا يصيب شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في نفس السورة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهذا ذكرناه في أول السورة، في أول سورة التوبة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وحاجة من اثنين: يا إما أن ينصرنا الله تبارك وتعالى عليكم فنقتلكم ونعلي دين الله تبارك وتعالى، أو تقتلوننا أو نقتل بأيديكم فندخل الجنة، كلاهما حسنى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هذا الذي تتربصوا بنا، أما نحن ماذا نتربص بكم؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه هي آيات نمر عليها إخوة الأحبة مرور الكرام. نحن نريد أن نمر على الآيات بتدبر، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نريد أن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى، نريد أن نعي كلام الله تبارك وتعالى. عزت الأمة وسادت لما تدبرت كلام ربها وعملت به، وهانت الأمة وذلت لما جعلت كلام ربها وراء ظهرها واستبدلت بالذي هو أدنى، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، وجعلت الشرائع الأرضية هي سمة الحكم في أكثر بلاد المسلمين. هانت الأمة وذلت لما أعرضت عن منهج الله ومنهج السماء، هانت عند ربها إلا من رحم ربك. فإذا أرادت الأمة أن تعز من جديد فعليها أن تنهل من منهج الشرف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال المفسرون فيه شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال المفسرون وإنه يعني القرآن لشرف لك ولقومك. فما ضاع شرف الأمة إلا لما أعرضت عن منهج ربها وأعرضت عن كتاب ربها. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. والوعد ممن؟ الوعد ممن لا يخلف الوعد أبدا جل وعلا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وحقا توكيد قطعه ربنا تبارك وتعالى على نفسه. ولم يكن هذا عند الأمة الإسلامية فقط، إنما هذا الوعد للقتال في سبيل الله فريضة عند اليهود في منهج القرآن، في منهج التوراة الصحيحة قبل تحريفها، وعند النصارى في منهج الإنجيل الذي أنزل على عيسى، وعندنا في منهج محمد صلى الله عليه وسلم في منهج القرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لماذا؟ لأنها سنة لله تبارك وتعالى في الخلق أن يدفع الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الآية أو هذه الجملة القرآنية إنما وردت بعد قول الله تبارك وتعالى في قصة طالوت وجالوت الطويلة، في قول الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هذه سنة أن يدفع الله تبارك وتعالى الظالم، إما بظالم أكثر ظلما منه كما دفع اليهود في مرة الطغيان الأولى والفساد الأولى ببختنصر، وسيدفعهم إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه من البشريات من الألمات، بأطفال الحجارة وبهؤلاء الذين لا يملكون إلا القليل القليل، ويبارك الله تبارك وتعالى في رميهم حجر يخيف إنسان مدجج بالسلاح ورشاش ينزل طيارة F-16، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن المسألة تحتاج إلى إقدام وإلى صدق مع الله تبارك وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لو صدق العبد مع ربه لرسخ الله تبارك وتعالى قدميه وثبتهما على الأرض وربط على قلبه بالإيمان. ويرى أعداء الله وكأنهم ذباب، رجل مخفي ما حد يعرف مكانه، كل شوية كده كل 6-7 شهور يطلع لهم بكلمتين برسالة صوتية يهزهم يخليهم يرتعشوا، مخفي ما حد يعرف له مكان، ضعيف ولكنه قوي بربه. كل شوية يقول لهم كلمتين ياخذوا احتياطاتهم مطار هيثرو بقى سكنة عسكرية ومش عارف الأمريكان يتوقعون أي ضربة مش عارف من إيش، ويقعدوا يضربوا أخماس في الزدهس. لا حول ولا قوة إلا بالله، علامة آية من آيات الله. فإذا لو الأمة نهضت وخافت ربها وما عملت حساب إلا لربها واستنصرت ربها وطلبت النصرة منه والعزة منه كيف تكون؟ إذن فلا نامت أعين الجبناء، هؤلاء الذين يحرصون على الدنيا، هؤلاء الذين يكبلون شعوبهم ويكممون أصوات شعوبهم وينافقهم أهل النفاق ممن يسمون برجال الدين أو بعلماء الدين من أجل ترسيخ قواعدهم، هؤلاء يكتب لهم نصر؟ لا والله، سيظلون في خوفهم وفي جبنهم ويحسبون كل صيحة عليهم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن إخوة الأحبة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله. استفهام هنا إنكاري، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله في وفائه بعهده جل وعلا. فاستبشروا، أظهروا البشارة والفرحة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ليهنكم هذا البيع وبشرى لكم هذه الصفقة، وذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز بعد هذا؟ فوز حقيقي. وكما قلت لكم إن معايير الأشياء إنما ينبغي أن ينظر لها بدوامها، فنعيم الدنيا لا يعد نعيما. لماذا؟ لأنه كما قلت لك أنت قد تنعم به في الدنيا وتنغص بسببه، يعني تتعب في بالكد والتعب في جمع المال، ثم بعد ذلك تتعب من الحرص على من الخوف على إيش؟ على ضياعه، وتقعد عندك المال ويجي لك صفقة تقول طب لو أدخل في الصفقة دي بمليون، طب ممكن أخسر المليون، طب ممكن، وبعدين لو فاتتك تقول لا يا ريتني دخلت فيها، كتكسب كان بكت مليون ونص، كان حرص وتعب وشقاء. حتى أصحاب الأموال، تعال كده لأصحاب الأموال الكبار، روح لهم كده تلقى عنده سكري وضغط دم وارتفاع مش عارف ليش كده. ليش؟ لأن على طول قاعد حواليه أسطول من الاتصالات، بورصة أمريكا ارتفع السهم فيها، بورصة لندن انخفض، أوه خسرنا كذا مش عارف إيش، قاعد كده حياته. ربما لا يدري ماذا تفعل امرأته زوجته، لا يدري ماذا يفعلن بناته، لا يدري أولاده أين هم، ربما يتعاطون المخدرات، ربما تنحرف الزوجة وتنحرف البنات. ليش؟ لأنه معتقد أنه مدام جايب لهم خدم في البيت وكل اللي بيطلبونه بيأخذونه، وفي الصيف يروحوا لندن، وفي الشتاء ما أدري يروحوا وين، خلاص هو يعتقد ذلك. أما غيابه عن البيت 24 ساعة، قد ينشأ الولد من صغره لحد ما يوصل يمكن سن 16 ما يمكن ما قعد مع أبوه مرتين أو ثلاث. هذه حياة، والله هذه حياة الأشقياء، حياة الأشقياء هذه لا طعم لها ولا ترابط أسري فيها ولا أي شيء. هذا نعيم الدنيا. وقد يصاب بضربة من الضربات يخسر كل شيء. فاكر لما قعدوا يعلوا في الأسهم مش عارف إيش، وكله اشترى بالأسهم، هو راح ضربين لهم السهم نزل كل، اللي خسر له 70 مليون، واللي خسر له 60 مليون، واللي خسر له 100 مليون. ولما حطوا أموالهم في بنوك، في بنك الاعتماد، شوف كم خسر، يقعد بحسرات ممكن يموت فيها، يجي له سكتة قلبية أو يرتفع الدم عنده أو تجي له قلطة يروح فيها. سبحان الله، هذه حياة، هذا واقع ولا بنزين القول لكم؟ هذا واقع، هذا واقع الناس. وبالله عليك، هو يجمع أموال لمين؟ لما يجمع أموال وبعدين ابنه يدمن مخدرات، وبنته تزني، وزوجته تمشي على حل شعرها ما يعرف عنها أي شيء، إيش قيمة الحياة؟ أي حياة هذه التي يعيشها إلا من رحم ربه. وقرأنا عن واقعة غريبة الشكل، بنت كانت تجيب صديقها في البيت، في البيت في الفيلا، ولا يعلم عنها أبوها شيء ولا أمها. يجي يدخل في غرفتها من الخلف وعارف أخواتها بيخرجوا ميتة وبرجعوا، مرة رجعوا أخواتها، ما أخواتها كمان ماشيين كله في سوقه يعني، رجعوا الأولاد مرة كده الشباب مش عارف، السهرة كانت خلصت بدري، رجعوا بدري لقوا واحد طلع من بيتهم، أنت وين؟ أنت مين؟ أنت اللي مين؟ راح أغدوا بالسكين، طعن أخ من إخوانها مات في الحال. وطبعا تكلفتت العملية لأن العيلة اسمها كبير، والواد خد 10 سنين وخلاص، وقالوا ده لص جاي يسرق، ومسكوه وقالوا هو بيسرق، هو بيسرق الأعراض فعلا. نسأل الله العافية. هذا كلام، ما هو كلام جرائد، هذا كلام جاء اعتراف في كان على التلفزيون، ما أدري مش متذكر تلفزيون دبي أو الشارقة، اعتراف من الولد مغمين وجهه قال عملت كذا وكذا وكذا وكذا. وأخذ حكم عليه بعشر سنوات. إذن هذه بيوت، هذا نعيم، أي نعيم هذا؟ إذا نعيم الدنيا ليس بنعيم. ولذلك لا تتحسر إذا فاتك شيء من أشياء الدنيا. وقلت لك إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. أعطيها البوش، أنت تظن أن الله يحب بوش؟ والله الله يبغض بوش بغض لا يعلمه إلا الله، ولكن أعطيه الدنيا والسيادة والكبر ويتحكم، يقول ده يعمل كذا وده نشيله وده نحطه وده ما ينفعش رئيس وده لازم نعمله كذا. شوف تخيل دنيا. ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى. فأهل الدين هم أهل الكرامة، أهل القربة من الله تبارك وتعالى، هم المنعمون حقا وهم المكرمون حقا. وإن ضيق عليهم وإن شق عليهم، وأنا ضربت لكم مثال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعيده دائما، والمثال والحديث موجود في صحيح مسلم، يؤتى بأطرف أهل الأرض. شوف تخيل بقى أطرف أهل الأرض، شوف مين بقى كده المترف، طرف ما بعده طرف في الدنيا. فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تغمسه غمسة في نار جهنم، غمسة واحدة كده بس، فيغمس غمسة ويطلعوه منها ويسأله ربه هل رأيت نعيما؟ هذا كان مترف، ما هو مترف فقط، هذا أترف أهل الأرض، أنعم أهل الأرض بنعيم الدنيا بمقياس الدنيا، اللي هو لو عمل كده بس سقفة بسيطة كده تلقى اللي يولع له السجارة واللي يشيل له الجزمة واللي يشيل له مش عارف إيه واللي يهوي له واللي سقفة واحدة بس، ولو أشار لواحد كده بعينه يبقى خلاص في عدد الموتى. يعمل له كده بس يبقى يرحمه الله. هذا أطرف أهل الأرض، يغمس غمسة واحدة إخوة الأحبة في نار جهنم، غمسة لم يحاسب بعد، فيخرج منها فيسأله ربه جل وعلا هل رأيت نعيما؟ فيقول يا ربي وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة أنسته كل نعيم الدنيا، أنسته طرف الدنيا بأسرها، فكيف بالخلود فيها؟ فكيف بالبقاء فيها؟ فكيف بالذين في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون؟ فكيف بالذين باعوا دينهم وباعوا قضيتهم الإسلامية خوفا من أعداء الله؟ فكيف بالذين والوا أعداء الله؟ كيف بهم؟ كيف؟ ويؤتى بأبأس أهل الأرض، بأشقى أهل الأرض من المؤمنين، الرجل الذي لو أكل أكلة يمكن ما يلقى بعدها، ويمكن ما يستطيع أن يلبس ثوبا كاملا. أبأس، تخيل معي أبأس أهل الأرض، يعني كده في يوم كده تكون جايبالك الكاميرا الناس اللي في الجفاف في أثيوبيا، المسلمين في أثيوبيا ولا في غيرها، شوف شكلهم كيف، في أبأس منهم، أبأس أهل الأرض. فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة بأن تدخله لحظة كده، دخلة كده فلاش في الجنة، ويخرج منها فيسأله ربه جل وعلا هل رأيت شقاء؟ فيقول هذا البائس، هذا الذي شقي في الدنيا وحرم من كل نعيم دنيوي ونازل عليه المصائب ترف، كل ما يطلع من مصيبة تنزل عليه مصيبة، ويصبر ويحتسب لربه، فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شقاء قط. نظرة واحدة إلى الجنة، نظرة فقط أنسته كل شقاء الدنيا، فكيف بالإقامة فيها؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. إذن إخوتي لابد أن نقيس المقياس الحقيقي. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في آخر الآيات وذلك هو الفوز العظيم، الحقيقي. أما فوز الدنيا ليس بفوز، ده كبد. يبقى الإنسان عنده نعيم يا إما لا يستطيع أن يتنعم به أو يتركه أو يفلس أو يموت ويترك كل شيء، ده كمان يترك كل شيء وإيش يحصل؟ ويتقاتل أولاده من بعد على الميراث ويتقاتلوا. يعني مرة حضرنا قسمة كده في تقسيم ميراث وحاولنا نصلح بين الإخوان، فواحد فيهم فرحه تقريبا يعني تكلف فوق المليون،
فقال له يعني واحد ما تزوجش، قال لا لازم نخصم المليون دي من نصيبك. قال له لا، أنا أبوي اللي دفع لي هذا المال قبل ما يموت. واختلفوا مع أنه يعني جاي له تقريبا حسبنا الحسبة هيجي له ميراث من أبيه حوالي 12 مليون، وزعلان يعطل أخوه نصف مليون على أساس أنه مليون يبقى يعطله النصف وعليه النصف. الشاهد ابن آدم، هذا هو ابن آدم، لو كان له أديان من ذهب لتمنى أن يكون له الثالث. وما يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ينزل في اللحد منفرد بكفة، ما أخذ شيء من العقارات ولا من الفلل ولا من القصور ولا من النياشين ولا من الدبابير اللي على كتفه ولا من الصولة والجولة، ما أخذ شيء، مسكين. نزل القبر، نزلوه الجماعة في القبر وحطوه على شقه الأيمن وهالوا عليه التراب. وبعد يومين ريحته ما يطيقها أقرب الأقربين. سبحان الله، هذا هو ابن آدم. إذا نعيم الدنيا نعيم منغص، أما الفوز الحقيقي فهناك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين هناك، وذلك هو الفوز العظيم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة لنبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة.